أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشرط الرابع من شروط التقصير في الصلاة أن يكون سفره سائغا مباحا جائزا شرعا، لا أن يكون محرما. السفر تارة يكون هو بذاته محرم، وأخرى غايته محرمة. السفر المحرم مثل إيش؟ مثل الفرار من الزحف، أو يكون السفر مضرا لبدنه مثلا ضررا بالغا فيكون حراما، نفس السفر حرام. أو يكون قد نذر ترك السفر، نذر عدم السفر لمصلحة راجحة، هنا نفس السفر يكون محرم. أو مثلا مخالفة أمر الوالدين مثلا، أو الزوجة إذا خرجت بدون إذن زوجها، فهذا من أفراد السفر الذي يكون بنفسه محرما. وأخرى لا يكون السفر بنفسه محرما، وإنما غايته محرمة، يسافر من أجل أمر محرم، يسافر من أجل السرقة والعياذ بالله، من أجل الزنا والقتل أو الإعانة لظالمين، هذا السفر غايته أمر محرم. وكذلك إذا سافر لأجل أن يترك واجب، هذا هم أيضا سفر لغاية محرمة، كأن يترك إجابة غريم أو تأدية دينه، يعني دين الغريم، واحد يطلبه وهو مهزوم من عنده حتى يفر، حتى ما يلقاه وما يدفع له ماله المستحق له. الشرط الرابع نطبق أن يكون سفره سائغا، فإن كان السفر بنفسه حراما أو قصد به الحرام أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، لأن هذا الشرط قد اختل، فهو يتم صلاته في السفر المحرم، سفر المعصية. ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب كسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه، إذا وجب دفع الدين على هذا الشخص هو يفر من أجل أن يفر من أداء الدين. ومثله السفر في السيارة المغصوبة، سيارة إذا كانت مغصوبة وقصد أن بهذا السفر أن يفر عن مالكها ولا يدفع له سيارته، هذا هم أيضا يكون من سفر المعصية. ويدخل فيه أيضا السفر في الأرض المغصوبة، إذا كانت أرض مغصوبة أيضا يكون السفر في داخل هذه الأرض المغصوبة حراما، فيتم في صلاته. مسألة: العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه، في ذهابه يجب عليه الإتمام، أما في الذهاب بعد أن عملها للمعصية وسواها المكسورة، في إيابه يجب عليه أن يقصر. طبعا إذا لم يكن الإياب هم أيضا فيه سفر معصية، أما قاصد من يرجعها مكسورة ثانية يسوي، وإلا كان هذا الإياب هم يكون سفر معصية. ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتوب، بالرجوع يجب عليه أن يقصر، حتى لو لم يكن قد تاب من معصيته وندم على فعلته، أيضا يجب عليه حكمان أن يقصر. العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه، في رجوعه، إذا لم يكن الإياب بنفسه من سفر المعصية. ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتوب. مسألة: إذا سافر سفرا سائغا ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية، أول مرة ما كان يتهني يسوي جريمة وكذا، بعدين نوى أن يرتكب جريمة ما، فحينئذ ما دام هو ناوى على هذه الجريمة، ما دام عاصيا يتم صلاته. فإذا عدل عنه بدل عني وسواها سفر طاعة، سفر ليس سفر معصية، حينئذ يرجع إلى التقصير، يجب عليه أن يقصر في صلاته ويقصر، سواء كان الباقي مسافة شرعية أم لا، حتى لو لم يكن مسافة يجب عليه أن يقصر. مسألة 408: إذا سافر سفرا سائغا ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية، أتم صلاته ما دام عاصيا؟ فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة تبدلت مرة ثانية نيته إلى سفر الطاعة، قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا. إذا مسألة إذا كانت الغاية من سفره أمرين، عند غايتان من هذا السفر، الأولى مباحة والثانية محرمة، هنا يجب عليه أن يتم صلاته، إلا إذا كان الحرام تابع والقصد الأصلي والدافع الأصلي من هذا السفر هو الحلال، هو الأمر المباح، ولكن هذا الحرام كان أمرا تابعا ليس أمرا رئيسيا في سفرته، مقصوده هو الأصلي هو ذاك الأمر المباح، التنزه مثلا، المقصود الأصلي التنزه مباح، وفي الأثناء يعمل له جريمة معينة مثلا، ليس مو هو هدف الأساسي من أجل تلك الجريمة، هدف هو التنزه وهو أمر مباح، فهنا يجب عليه أي يقصر. مسألة 409: إذا كانت الغاية من سفره أمرين، أحدهما مباح والآخر حرام، أتم صلاته إلا في صورة واحدة يقصر، إلا إذا كان الحرام تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح، حينئذ يكون ليس سفره هذا سفر معصية فيقصر. مسألة: إتمام الصلاة إذا كانت الغاية محرمة، قسمنا السفر إلى قسمين بالبداية، السفر الذي بنفسه حرام والسفر الذي غايته حرام، نتكلم فيما لو كانت الغاية محرمة الآن، الشق الثاني نتكلم، ونقول بأنه إذا كانت الغاية محرمة إتمام الصلاة يتوقف على تنجز الحرمة، تنجز الحرمة يعني كونها فعلية، هذه الحرمة حقيقية فعلية، تتنجز الحرمة يعني تكون فعلية، بالمثال قد تتوضح، فإن لم تتنجز هذه الحرمة أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر، مثال آخر، الغاية ليست محرمة في نفس الأمر، يتصور هذا الإنسان أن هذا الفعل حرام ولكن هو في الواقع ليس حرام، شلون؟ مثلا هذا المثال، أنه يعتقد أن هذه الدار مغصوبة وسافر لشراء هذه الدار، سافر سفر معصية باعتقاده، في الواقع لم تكن الدار مغصوبة، فإذا هذه الحرمة لم تكن غايتها لم تكن غاية هذا السفر محرمة في الواقع، فهنا يقصر في صلاته لا يتم، يعني بعد أن ينكشف الأمر له، ينكشف أنها لم تكن مغصوبة، حينئذ يبدأ بالتقصير في صلاته. وكذلك إذا سافر قاصدا شراء دار، بالعكس يعني دار يتصور أنها غير مغصوبة فسافر من أجل شرائها، ثم بعد ذلك انكشف أنها مغصوبة، هذه الفعل هذه الحرمة لم تتنجز لأنه لم يعلم بها حتى تتنجز حتى تكون فعلية في حقه، وإنما علم بها بعد ذلك، فحينئذ هذا سفره ليس سفر معصية فيقصر في صلاته. مسألة 410: إتمام الصلاة إذا كانت الغاية محرمة يتوقف على تنجز حرمتها، أن تكون الحرمة فعلية منجزة، فإن لم تتنجز هذه الحرمة على اعتبار أنه لم يكن عالما بأن الدار مغصوبة فلا تتنجز الحرمة، والحرمة إنما تتنجز في حق العالم، أما الجاهل لا حرمة في حقه، رفع ما لا يعلمون، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر، أصلا الغاية مو حرام في واقعها، في علم الله يعلم أن هذه الدار ليست منصوبة، فليست الغاية محرمة، حينئذ لم يجب الإتمام. مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها منصوبة، فانكشف أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد خلافه، انكشف خلافه، يعني انكشف أن الدار لم تكن منصوبة، كانت وظيفته التقصير، حينئذ يقصر في صلاته لأنه سفره ليس سفر معصية. وكذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه، يعتقد أن هذا الشراء جائز على اعتبار أن الدار ليست منصوبة، ثم انكشف أنها منصوبة، هنا أيضا يقصر في صلاته لأن الحرمة ليست منجزة، لأنه لا يعلم بكونها منصوبة. نعم، لا يضر بالإتمام عدم تحقق الغاية المحرمة صدفة. أما إذا سافر لشراء دار مغصوبة وكانت في الواقع هم مغصوبة، في نفس الأمر هم مغصوبة أيضا، فالحرمة منجزة والحرمة فعلية، ولكن بصدفة ما اتفق ويا صاحب الدار هذه المغصوبة، هذا الغاصب ما اتفق وياه، فما صارت، لم يقع هذا العمل المحرم، هذا لا يؤثر لأن نيته كانت هي الحرام، فلا يؤثر عدم شراء الدار، عدم تحقق الحرام صدفتين لا يؤثر في التقصير في الإتمام، وإنما يجب عليه أن يتم ما دام في سفر المعصية. نعم، لا يضر بالإتمام عدم تحقق الغاية المحرمة صدفة، من باب الاتفاق ما تفاهموا على هذه المعصية فما صارت، هذا لا يؤثر، يبقى يتم في صلاته. الشرط الخامس من شروط التقصير أن لا يكون سفره للصيد لهوان. تارة الإنسان يذهب للصيد، يسافر للصيد من أجل اللهو، مو غرض أن جوعان أو تجارة أو يحصل رزق، لا، وإنما يتلهى بالصيد، هذا يعتبر هم أيضا في هذا السفر لا يقصر في هذا السفر. أما إذا خرج للصيد تجارة، مصدر رزق هذا، أو ليأكل مثلا لقوت نفسه أو عياله، هنا إذا قصد المسافة الشرعية يقصر. الشرط الخامس أن لا يكون سفره للصيد لهوان، وإلا يعني إن كان لهوان أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه، في الرجوع يقصر. طبعا إذا لم يكن كالذهاب للصيد لهوان، حتى في الرجوع هم قاصد أن يصيد مثلا، يرجع إلى منطقته وفي منطقته اللي ذهب منها هم يصيد مرة ثانية، هم يصيد للتلهي، هذا هم أيضا يكون يجب عليه الإتمام. وقصر في إيابه إذا لم يكن الإياب كالذهاب للصيد لهوان. وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير. وكذلك إذا كان الصيد للتجارة، فإذا كان هذا الصيد للتجارة وقصد المسافة، حينئذ يجب عليه أن يقصر. الشرط السادس من شروط التقصير أن لا يكون ممن لا مقر له السائح. السائح يتنقل من مدينة لمدينة، يتجول في المدن، هذا لا مقر له، هذا يتم في صلاته، وإن ما يروح يصلي تمام. ومثل السائح البدو الرحال، أم الذين يتنقلون من مكان إلى مكان آخر دائما، ولو كانت له حالتان، يعني هم ذول البدو بعضهم لهم مقران، مقر شتوي ومقر صيفي، حينئذ يكون لكل منهما حكمه. في المقر الأول الشتوي هو عادة يستقر في هذا المقر، ما يطلع شتاء وبرد وثلج فما يتحرك، فيكون إذا خرج من هذا المكان ونوى المسافة حينئذ يقصر. أما في الصيف ففي طبيعته هو التنقل في الصيف، حينئذ لا دائما يتم في الصيف فيقصر. في الشتاء إذا قصر المسافة ولكنه يتم في الصيف. الشرط السادس أن لا يكون ممن لا مقر له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقر في أي منها. ومثله البدو الرحل ممن يكون بيوتهم معهم، هذولهن أيضا يتمون في صلاتهم، ولو كانت له حالتان، في إحدى الحالتين هو مقيم وفي الثاني متنقل، كأن يكون له مقر في الشتاء مقيم فيه يستقر فيه، ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ، مثلا كما هو الحال في بعض أهل البوادي. كان لكل منهما حكمه، لحالة الشتاء حكمها، وهو أنه يقصر لو خرج إلى حد المسافة في الشتاء، وفي الثانية إذا خرج إلى حتى لو خرج إلى حد المسافة يتم، فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى في حالة الشتاء، ويتم إذا خرج في حد المسافة في الثانية. الشرط السابع أن لا يكون كثير السفر. هذا الإنسان المسافر إذا كان كثير السفر يتم في صلاته. وكثير السفر إما أن يكون أن يتخذ عملا سفريا، سائق يشتغل مثلا، أو يتكرر السفر منه خارجا، مو شغلته سائق، ولكن فترة من الفترات مرت عليه وعنده سفرات تكررت للسياحة، وراح لمدد متقاربة مثلا زيارات وسياحة وهذا، فصار يتكرر السفر منه فعلا بالخارج يعني. فحينئذ يجب على هؤلاء أن يتموا في سفرهم. الشرط السابع أن لا يكون كثير السفر، إما باتخاذ يعني إما بسبب أنه اتخذ عملا سفريا مهنة له، عملا كالسائق اتخذ السياقة مهنة له والملاح، أو بتكرر السفر منه خارجا وإن لم يكن مقدمة لمهنته، مو مثل السائق، بل كان له غرض آخر منه من السفر كالتنزه والزيارة. فالمعيار والضابط والمدار هو على كثرة السفر، ولو تقديرا، حتى لو لم تكن فعلا بالخارج كثرة سفر هواية، ولكن تقديرا مثل السائق يعني. السائق ما دام اسمه سائق حتى لو لم يكثر منه السفر، حينئذ يجب عليه إتمام الصلاة في السفر. فالمعيار كثرة السفر ولو تقديرا، ولو تقديرا يعني مو فعلا بالخارج، هو ما مسافر هواية، لكن هو بما أن مهنته السفر فهو في تقدير أنه يسافر كثيرا. هذا لو سافر السائق في عمله من أجل عمله. ولو سافر السائق أو شبهه في غير عمله، سافر لعمل ما آخر لأجل التنزه مثلا، سافر أخذ أهله في سيارته وذهب إلى مكان للتنزه، هنا يجب أن يقصر في صلاته. وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين، إلا أن يصير حال ذاك الثاني، أنه يكثر التنزه والسفرات والزيارات مالته، هم يصير كثير السفر بذلك العنوان الثاني، إلا مع تحقق الكثرة الفعلية في حقه. وسيأتي ضابطها، ضابط الكثرة الفعلية شلون يكون كثير السفر. مسألة: الحطاب أو الراعي أو السائق أو نحوهم، إذا كان عمله فيما دون المسافة، يشتغل داخل المدينة سائق مثلا أو حطاب في داخل هذه الأطراف القرية يعني، فاتفق أن صار له شغلة في خارج البلد يعني، حتى في مهنته يعني صار عنده أجرة لبلد آخر خارج البلد يعني، حينئذ يجب عليه أن يقصر في صلاته، لأن صحيح هو سائق، ولكن سائق في داخل البلد لا في خارج البلد، فإذا خرج من بلده حتى ولو في عمله مو للتنزه مثلا هم يقصر. مسألة 411: الحطاب أو الراعي أو السائق أو نحوهم، إذا كان عمله فيما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله، حتى لو سافر، اتفق انه سافر حتى لو لم يكن، لو كان في عمله لم يكن للتنزه مثلا، يقصر في صلاته. مسألة: من كان السفر عمله في اكثر ايام السنة او في بعض فصولها، كمن يدور في تجارته أو يشتغل بالمكارات، يكاري جماله للناس ويسير مع الجمال، فهو مكاري. أو الملاحة أيام الصيف فقط، يشتغل بالملح في أيام الصيف، يتم صلاته حينما يسافر في عمله. هذا إذا كان في أكثر أيام السنة أو في بعض فصول السنة، فما طول خرج في عمله يتم صلاته. وأما من كان السفر عمله في فترة قصيرة، يشتغل حملة دار فترة، يودي الزوار ويجيبهم، حتى لو مرة بالسنة مرتين بالسنة ما يخالف، مع ذلك ما طول مو أكثر أيام السنة ولا في بعض فصول السنة، وإنما فترات قصيرة، هذا يقصر في صلاته. وأما من كان السفر عمله في فترة قصيرة كثلاثة أسابيع من كل عام، وإن زاد على مرة واحدة 3 أسابيع في هذه وبعدين هم 3 أسابيع في سفرة ثانية مثلا، هذا كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارة، يأخذ حج النيابة ويروح هذه السنة، وبعدين يأخذ حج العمرة مثلا ويروح في نفس السنة، هذا كله يقصر في سفره. أو لخدمة الحجاج والزائرين، أو لإراءتهم الطريق، أو للسياقة أو الملاحة، ولكن كما قلنا في هذه الفترة القصيرة ونحوها ونحوهما، نحو السياقة والملاحة، أياما خاصة لا أكثر أيام السنة ولا في بعض فصول السنة، فيجب القصر عليهم. مسألة: لا يعتبر تعدد السفر في من اتخذ العمل السفري مهنة له. إذا واحد راد يصير سائق، مو شرط أنه يتعدد السفر من عنده عدة سفرات يلا يصير يقوم يتم في صلاته، لا، ما دام صدق عليه عنوان السائق من أول سفرة، ولو إذا صدق عنوان السائق يجب عليه أن يتم في صلاته. أما إذا توقف صدق العنوان، هذا ما يسمى سائق مثلا إلا أن يروح كم مرة ويجي، حينئذ بعد في هاي المرات الأولى يقصر، بعدين إذا صدق عليه العنوان من ذلك الوقت يتم. مسألة 413: لا يعتبر تعدد السفر في من اتخذ العمل السفري مهنة له. فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه نحو عنوان السائق، وجب عليه الإتمام حتى قبل أن يسافر مثلا السفرة الأولى. إذا صدق عنوان السائق يجب عليه في السفرة الأولى أن يتم صلاته. نعم، إذا توقف صدقه، صدق هذا العنوان متوقف على تكرار السفر، وجب التقصير قبله، قبل أن يصدق هذا العنوان في السفرة الأولى، في السفرة الثانية مثلا، في هذه السفرات يقصر. ثم إذا صدق عليه العنوان بعد قاموا يطلقون عليه هذا الاسم المعين، حينئذ يتم في صلاته، وجب التقصير قبله. والظاهر توقف صدق عنوان السائق مثلا على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد أخرى. والظاهر رأينا شنو السائق، هل يصدق عليه أنه سائق بتكرر السفر منه أو بصدق عنوان السفر؟ يقول أن الظاهر أن بصدق عنوان السائق، الظاهر أن عنوان السائق لا يتوقف على تكرر السفر منه، وإنما بمجرد أن يصمم هذا الإنسان، يقول أنا راح أشتغل سائق، وهاي اشترى له سيارة، وبعد هو عزم على أن يسافر ويرجع، يودي الزوار ويجيب المسافرين ويرجعهم مثلا، وتتخلل عادة فترات بين كل سفرة وسفرة، وهذه الفترات قد تطول وقد تقصر. إذا سفر في داخل المدن مثلا ما قصيرة، أما من دولة لدولة مثلا يروح، هذا عادة يستراح لفتش كم يوم. فإذا قاصد هذا العزم عنده أنه يشتغل يروح يودي ويجي استراحة الكم يوم الاعتيادية عند السواق، عادة هالشكل يستراحون، مو دائما يروحون ويهلكون يعني، لا، تتخلل بيناتها فترة استراحة معتادة عادة. إذا كان هذا السائق من أول يوم مصمم هذا التصميم، حينئذ يصدق عليه عنوان السائق ويجب عليه الإتمام من أول يوم. والظاهر توقف صدق عنوان السائق مثلا على العزم تصميم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد أخرى، يسوق اليوم ويسوق باكر ويسوق عقب باكر وهكذا، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة، ما تكون فد فاصلة يعوف السيارة شهر ويتركها مثلا وما يسوق، لا مو هالشكل، وإنما يتركها يوم يومين، هاي الفترة معتادة، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ تلك المهنة عملا له، غير معتادة للسواق، هاي الفترة فترة شهر، شنو فترة شهر؟ ما يتركوها فترة شهر السيارة، وإنما كم يوم، يومين، ثلاثة مثلا إذا سفرة بعيدة كانت، يستراح ويرجع إلى سفره. فإذا كانت هذه النية حاصلة عنده هذا الرجل، هذا العزم والتصميم حاصل، يتم سفره من أول يوم، من أول سفرته. وتختلف الفترة طولا وقصرا، هاي الفترة كما قلنا إذا سفرة داخلية قصيرة تكون الفترة، أما إذا خارجية مثلا بعيدة تطول الفترة، تطول بحسب اختلاف الموارد. مسألة، تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجا لكونه مقدمة لمهنته أو لغرض آخر، كيف تتحقق كثرة السفر في هذا الذي يتخذ السفر مهنة له؟ إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن 10 مرات. إذن هذه المسألة في تحديد ضابطة كثير السفر، متى يصدق على الإنسان أنه كثير السفر؟ هذا الشخص الذي يكون السفر مقدمة لمهنته، يسافر من أجل أن يحتطب مثلا، من أجل أن يتاجر أو لغرض آخر، هذا الذي يكون السفر مقدمة له، متى يكون يصدق عليه أنه كثير السفر؟ إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن 10 مرات، من 10 أيام من الشهر، يسافر في اليوم الأول، في اليوم الثالث، وفي اليوم السادس، وفي اليوم التاسع، 10 أيام إلى أن يكمل الشهر مثلا، هو إذا يكمل الشهر تكون له 10 سفرات في 10 أيام من هذا الشهر، إما هالشكل أو تتكرر من عنده سفرات، مو هواية، مو 10 سفرات، وإنما 3 سفرات، ولكن مجموع أيام البقاء في السفر تكون 10 أيام، يسافر في المرة الأولى يبقى 3 أيام، وفي المرة الثانية يبقى 4 أيام مثلا، وفي المرة الثالثة هم 3 أيام، هاي صارت 10 أيام في شهر واحد، هذا هنا هم أيضا يصدق عليه أنه كثير السفر، وهذا بشرط أن يعزم على الاستمرار على هذه الطريقة مدة 6 أشهر من السنة واحدة. يقول أنا في هذه ال6 أشهر مصمم على السفر بهذه الطريقة، في كل شهر أسافر 10 مرات مثلا، فإذا بقى 6 أشهر على هذا المنوال، إذا عزم على بقاء 6 أشهر على هذا المنوال يصدق عليه أنه كثير السفر. أو 3 أشهر من سنتين، يعني يقول مثلا في هذه العطلة الصيفية أنا أقضيها بهذا الشكل، أسافر خلال العطلة الصيفية مال هذه السنة ومال السنة الجاية، 3 أشهر في هذه السنة و3 أشهر في السنة التي بعدها على الأقل، أو ما يزيد على السنتين، 3 سنوات أظل على هذا المنوال. إذا صار عنده هذا العزم حينئذ يصدق عليه أنه كثير السفر. أما إذا أقل من هذا صار سفره، يعني شلون مثلا صار سفره في كل شهر 4 مرات أو أكثر من 4 مرات، يعني دون 10 أيام، حينئذ لا يكون كثير السفر. أو كان مسافرا لمدة 7 أيام مثلا، 7 أيام في الشهر وأقل من 7، حينئذ يجب عليه التقصير، لا يصدق عليه أنه كثير السفر. أما إن كان أكثر من 7، صار 8 أو 9 أيام، أقل من 10 يعني، ولكن أكثر من 7 يحتاط، هنا يجمع بين القصر والتمام. فصار عندنا 3 حالات، الحالة الأولى أن يسافر 10 أيام فما فوق في الشهر، هذا يجب عليه أن يكون صلاته تماما. إذا سافر 9 أو 8 أيام بالشهر يحتاط في الصلاة يجمع، وإذا أقل من 8 أيام، 7 أيام فما دون، يجب عليه أن يقصر. مع العزم على الاستمرار، نطبق مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة 6 أشهر مثلا من سنة واحدة. يبقى هذه ال6 أشهر من هذه السنة يسافر في كل شهر 10 مرات مثلا، أو مدة 3 أشهر من سنتين فما زال، هاي ال3 أشهر الجاية وتلك ال3 أشهر من السنة القادمة يصمم على أن يسافر في كل شهر منها 10 مرات أو أكثر. وأما حينئذ يجب عليه أن يتم في سفره. وأما إذا كان يسافر في كل شهر 4 مرات مثلا، أو يكون مسافرا في 7 أيام من الشهر فما دون 7 أيام أو أقل منها، فحكمه القصر. ولو كان يسافر 8 مرات في الشهر، أو يكون مسافرا في 8 أيام منه من الشهر، أو 9، إما 8 أو 9، فالأحوط لزوما أن يجمع بين القصر والتمام. مسألة: إذا أقام من عمله السفر في بلده أو في غيره 10 أيام بنية الإقامة، أقام هذا السائق في بلده وطنه وبقى به، أو ذهب إلى مكان آخر، سافر إلى منطقة ثانية ونوى فيها الإقامة 10 أيام، هنا لم ينقطع حكمه، حكم أن عمله السفر، فما دام خرج في عمله فيتم حتى في سفره الأول، حتى بعد أن يخرج من وطنه في سفره الأول يتم، حتى بعد أن يخرج من مقر إقامته 10 أيام في سفره الأول يتم أيضا. هذا الحكم حكم عمله السفر وعملية السفر، لا ينقطع بالإقامة في الوطن وبالإقامة 10 أيام. مسألة 415: إذا أقام من عمله السفر في بلده أو في غيره 10 أيام بنية الإقامة، لم ينقطع حكم عملية السفر، هذا الحكم الذي ذكرنا أنه يتم الصلاة، حكم من عمله السفر لم ينقطع، فإذا لم ينقطع فيتم الصلاة بعده، بعد هذه الإقامة، حتى في سفره الأول، ولا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري، وإن كان الأحوط استحبابا له للمكاري الجمع بين القصر والإتمام في سفره الأول. في سفره الأول بعد الإقامة، إذا أقام في سفره الأول أحوط له استحبابا أن يجمع، أما في بقية الأسفار الأخرى لا يتم. الشرط الثامن من شروط التقصير أن يصل إلى حد الترخص، مو رأسا مجرد أن يطلع من بلده رأسا يقصر، إذا أراد يصلي في مسجد قريب رأسا يقصر، لا، وإنما يجب عليه أن يبلغ حد الترخص، يمشي في المسافة إلى أن بتحديد السيد هنا يتوارى عن أنظار أهل البلد، أنه بعد ما يشوفوا هذا، إذا ما قاموا يميزوه ويشخصوه ويشوفوه حينئذ هذا يسموه حد الترخص. فإذا بلغ هذا المكان الذي لا يرى فيه فحينئذ يجوز له أو يجب عليه أن يقصر في صلاته. أما قبل هذه المسافة بعد في داخل البلد مثلا، ما يمكن لهم أن يروه، ما مخفي عنهم بالأنظار، حينئذ يجب عليه أن يتم إذا أراد الصلاة. الشرط الثامن أن يصل إلى حد الترخص، فلا يجوز التقصير قبله. وحد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، بسبب أنه صار بعيدا عنهم لا يرى، لا بسبب آخر، بسبب أنه صار وراء تلة مثلا، لا، لا، بسبب البعد لا يرى. وعلامة ذلك شلون يعرف أنه ما قاموا يشوفوا؟ تواريهم عن نظره، أنه إذا نظر لا يرى أهل البلد، يتوارون عن نظره، حينئذ يعرف أنه قد توارى عن نظرهم، فحينئذ يبدأ بالتقصير. تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم، والعبرة في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف. العبرة أن يقدر أن عينه سليمة طبيعية، مو أنه إذا كان نظره ضعيف يقيس على نظره الضعيف وبسرعة بعد ما يقوم يشوف ويقوم يقصر، لا، يتصور أن نظره لو كان سليما هل يرى أم لا يرى مثلا، وكذلك الجو إذا كان مغبرا مثلا مظلما يقدره جوا طبيعيا، وثم يقدر المسافة. والعبرة في عين الرأي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة، ما يستعين بدوربين وما شابه لمشاهدة الأماكن البعيدة بالعين غير المسلحة. مسألة لا يعتبر حد الترخص في الإياب، أهم مسألة خالف بها السيد المعروف والمشهور أنه في الإياب أيضا يعتبر حد الترخص. السيد يقول في الإياب لا يعتبر، يعني إذا رجع من سفره ووصل دخل قبل أن يدخل إلى بلده وصل إلى حد الترخص وأراد أن يصلي، هل يصلي قصرا باعتبار مسافر أم يصلي تماما باعتبار دخل البلد وصل إلى حد الترخص؟ السيد يقول لا، يصلي قصر، ما يصلي تمام إلا أن يدخل في داخل البلد لا أن يدخل حد الترخص. فلا عبرة في حد الترخص في الإياب، فقط العبرة فيه في الذهاب. مسألة 416، لا يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، يعني كما أنه يعتبر في الذهاب هل يعتبر في الإياب؟ يقول لا يعتبر في الإياب. فالمسافر، هاي النتيجة إذا عدم الاعتبار هذه، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده، يدخل داخل البلد يلا يتم. أما إذا بعد ما دخل داخل البلد وإنما وصل إلى حد الترخص فقط، حينئذ يجب عليه أن يقصر حتى يدخل بلده، ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد، الأفضل لهذا الإنسان إذا وصل إلى حد الترخص يراعي الاحتياط، ما يصلي في حد الترخص، وإنما ينتظر شوية يدخل في البلد ثم يصلي هناك. رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد، أو إذا أراد كلش ما بقى عنده وقت يصلي في حد الترخص ولكن يجمع، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص. مسألة 417، إنما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، إذا كان يسافر من وطنه مكانه بلدته مدينته، حينئذ يحسب حساب حد الترخص، فما يصلي قصر إلا أن يبلغ هذا الحد. أما إذا كان مقيما في بلد ما 10 أيام، مو وطنه وإنما مقيم فيه، هنا بعد ماكو حساب لحد الترخص، وإنما يبدأ بالتقصير بمجرد أن يخرج من هذا البلد، من بلد الإقامة يعني. إنما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه 10 أيام، إذا كان السفر من مكان قد أقام فيه 10 أيام لا من بلده، أو بقي فيه 30 يوما مترددا، فهذا في اليوم 31 يجب عليه أن يتم الصلاة. فإذا أراد أن يخرج بعد ذلك من أول آن خروجه يبدأ بالتقصير، فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، لا أن ينتظر إلى وصوله إلى حد الترخص مثلا، لا، حد الترخص اعتباره فقط إذا كان السفر من داخل بلد المسافر وطنه. ولا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص، ولكن رعاية الاحتياط أولى، حتى إذا كان مو بلده إنما كان مقيم 10 أيام أو كان متردد 30 يوما، إذا خرج مو رأسا يصلي قصير، ينتظر شوي يوصل إلى حد الترخص بعد ذلك يبدأ بالقصير. مسألة، إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص، خرج من بلده والآن قلنا المقياس هو تواريهم عن نظره أو تواريه عن نظرهم، والآن شاك أنه وصل إلى هذا المقدار، هو صدق هسه بعد ما يشوفوه وبعد ما يشوفهم شك في ذلك، لأن الدنيا جو مظلم مثلا أو غائم ممطر أو لغير ذلك من الأسباب شك، فيبني على عدم حد الترخص، يقول لا بعد ما وصلت إلى حد الترخص. فإذا كان بعد ما وصل إلى حد الترخص ما هو تكليفه؟ الصلاة تماما، إلى أن يقطع بأن هذا هو حد الترخص، أنه صار حد الترخص، حينئذ يبدأ بالتقصير. مسألة 418، إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه، عدم حد الترخص، وأتم صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه، إذا بعدين قالوا له ترى هذا المكان اللي صليت به هو كان حد الترخص، تجنت غلطان، حينئذ يجب عليه أن يقضي أن يعيد الصلاة إذا كان في الوقت. أما إذا انكشف الخلاف خارج الوقت ورا ما غابت الشمس قالوا له، حينئذ لا يجب عليه قضاء الصلاة. فإذا انكشف بعد ذلك خلافه وكان الوقت باقيا أعادها قصرا، يعيد هذه الصلاة التي صلاها تماما، يصليها قصرا، ولا يجب القضاء لو انكشف بعده. إذا انكشف الأمر بعد خروج الوقت لا يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة. وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله إلى حد الترخص، يتصور أنه بعد ما واصل حد الترخص فصلى تماما، ثم بعدين قال له لا أنت واصل حد الترخص ترى، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يعيدها قصرين إذا كان الوقت باقيين. أما إذا خرج الوقت فلا يجب عليه قضاؤها. والحمد لله رب العالمين.